إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فقها في الدين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بشيخنا وبعلومه يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي: غفر الله له ولشيخنا ولعلمائنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ومثل هذا في القرآن كثير. فالدين هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه ويحب ما أحبه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص ويبغض ما أبغضه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص. والله قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالفرقان ففرق بين هذا وهذا، فليس لأحد أن يجمع بين ما فرق الله بينه. فمن سافر المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في مسجده وصلى في مسجد قباء وزار القبور كما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي عمل العمل الصالح. ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في مسجده وسافر لمدينته فلم يصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم ولا سلم عليه للصلاة، بل أتى القبر ثم رجع، فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أصحابه ولعلماء أمته، وهو الذي ذكر فيه القولان، أحدهما أنه محرم والثاني أنه لا شيء عليه ولا أجر له.
ذكر ذكر في القولين، ذكر فيه القولان،
وهو الذي ذكر فيه القولان. مرحبا، أحسن الله عليك. وهو الذي ذكر فيه القولان، أحدهما أنه محرم والثاني أنه لا شيء عليه ولا أجر له. والذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية، يصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة، وهذا مشروع باتفاق المسلمين. قد ذكرت هذا في المناسك وفي الفتية، وذكرت أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وهذا الذي لم أذكر فيه نزاعا في الفتية مع أن فيه نزاعا، إذ من العلماء من لا يستحب زيارة القبور مطلقا، ومنهم من يكرهها مطلقا، كما نقل ذلك عن إبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين، وهؤلاء من أجلة التابعين. ونقل ذلك عن مالك عنه أنها مباحة ليست مستحبة. وأما إذا قدر من أتى المسجد،
في بعض الآثار لا تفرق إليها والعزو إلى مثل هذه الآثار التي لا تثبت، يعني عزون على شيء في العموم عند التمحيص تجدها غير صحيحة. ففي مثل هذا القول في نظر فمنهم لا يرون يعني السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو لم يقل، هو يقول لا يستحب زيارة القبور مطلقا، ومنهم من يكرهها. أيه، يعني يحتاج البحث في الإسناد للقائل.
إذا عارضت أقوال تابعي أدلة فهو إما أنه لن يبلغ الصحابي أو التابعي مثلا الدليل، محتمل ثبوت قوله والدليل مقدم، وإما أن الدليل بلغه ولم يثبت عنه ذلك القول، أو كان له تأول ينظر فيه اجتهاد منه، الدليل مقدم على قوله على كل حال.
أحسن الله إليكم. وأما إذا قدر من أتى المسجد فلم يصلي فيه ولكن أتى القبر ثم رجع، فهذا هو الذي أنكره الأئمة كمالك وغيره، وليس هذا مستحبا عند أحد من العلماء، وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح، وما علمنا أحد من علماء المسلمين استحب مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمنا الله وإياه: قال المعترض: الحديث الثاني: من زار قبري حلت له شفاعتي. رواه الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن رهيم قال حدثنا عبد الرحمن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رحمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري حلت له شفاعتي. قال: وهذا هو الحديث الأول بعينه، وكذلك عزاه عبد الحق صحابيه بن عمر، وكذلك أحسن الله عليكم، وكذلك عزاه عبد الحق إلى الدار قطني والبزار جميعا، إلا أن في الحديث الأول وجبت وفي هذا حلت، فلذلك أفردته. هكذا قال المعترض، ثم ذكر كلاما كثيرا لا حاجة إلى ذكره ليعظم حجم الكتاب. فقال: وقد نقلته من نسخة معتمدة سمعها الحافظ القاضي أبو علي الحسين بن محمد الصدفي على الشيخ الفقيه صاحب الأحكام أبي محمد عبد الله بن محمد بن إسماعيل ابن فوريتش في سنة 8400 بصر قسطة، وعليها خط أبي محمد عبد الله بن فوريتش بسماع الصدفي عليه، وأنه حدثه بها عن الشيخ أبي عمر أحمد بن محمد المقري الطلمنكي إجازة. قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أيوب بن حبيب بن يحيى الرقي الصموت الرقي أحسن الله إليكم الصموت الرقي الصموت قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار. وعلى هذه النسخة أنها قوبلت بأصل القاضي أبي عبد الله بن مفرج الذي فيه سماعه على الرقي محمد بن أيوب، وأكثر أصل ابن مفرج بخط الرقي. وقد حدث القاضي أبو علي الصدفي بهذه النسخة مرات، وعليها الطباق عليه، وممن قرأها على الصدفي محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون في سنة 3500. وقد حدث بهذه النسخة أيضا فقيه العالم المتقن أبو محمد بن حوط الله، قرأها عليه محمد بن سماعة في سنة 6600 بمرسية، وفورتش بضم الفاء بعدها واو ساكنة ثم راء ساكنة ثم تاء مثنى من فوق ثم شين معجمة. هكذا أطال المعترض عقب الحديث المذكور مثل هذا الحشو الذي لا يحتاج إلى ذكره في هذا الموضع، وله مثل هذا الفعل في هذا الكتاب الذي جمعه كثير، وذكر بدل هذا الحشو ما يتعلق
وينتقد عليه الآن تضخيم الكتاب
أي
فائدة.
نعم،
فإن هذا ينتقد لأنه تثقيل ولأنه تشتيت للذهن، وليس القصد منه إلا التضخيم، يعني كما هو شأن بعض المحققين المؤخرين.
أحسن عليكم. ولو ذكر بدل هذا الحشو ما يتعلق بعلة الحديث وتحرير قولي في إسناده لكان أحسن وأولى، وإنما ذكرت مثل هذا عن المعترض وإن كان فيه تطويل للتنبيه على أنه يطول بمثله الكلام على الأحاديث في كثير من المواضع. وعلم من هذا الحديث ذكره من رواية البزار حديث ضعيف منكر ساقط الإسناد لا يجوز الاحتجاج بمثله عند أحد من أئمة الحديث وحفاظ الأثر، كما سنبين ذلك إن شاء الله. وقتيبة شيخ البزار هو ابن المرزبان، روى عنه غير هذا الحديث. وأما عبد الله بن إبراهيم فهو ابن أبي عمرو الغفاري أبو محمد المدني، يقال إنه من ولد أبي ذر الغفاري، وهو شيخ ضعيف الحديث جدا منكر الحديث، وقد نسبه بعض الأئمة للكذب ووضع الحديث نعوذ بالله من الخذلان. قال أبو داود هو شيخ منكر الحديث، وقال الدارقطني حديثه منكر، وقال الحاكم أبو عبد الله يروي عن جماعة من الثقات حديث موضوعة لا يرويها عنهم غيره، وقال البزار عقب رواية حديث هذا وعبد الله بن إبراهيم حدث بحديث لا يتابع عليها، وقال أبو حاتم بن حبان البستي عبد الله بن أبي عمرو الغفاري شيخ يروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأهل المدينة واسم أبيه إبراهيم، روى عنه سلمة بن شبيب، والناس كما ممن يأتي على عن الثقات بالمقلوبات وعن الضعفاء بالملزقات. روى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جست ليلة أسري بي من سماء إلى سماء إلا رأيت اسمي مكتوبا محمد رسول الله أبو بكر الصديق، وهذا خبر باطل، فلست أدري البلية فيه منه أو من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، على أن عبد الرحمن أحسن حالا من هي على أن عبد الرحمن بن زيد ليس هذا من حديثه بمشهور، فكأن القلب إلى أنه من عمل عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو أميلوا. وقد ذكر ابن عدي في كتاب الكامل هذا الحديث الذي ذكره ابن حبان أنه باطل، وجعله من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، فقال حدثنا موسى بن هارون التوزي قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرج بي إلى السماء فما مررت بسماء إلا وجدت فيها اسمي محمد رسول الله وأبو بكر الصديق خلفي. قال ابن عدي وهذا الحديث عن الرحمن بن زيد بن أسلم لا يرويه عنه غير عبد الله بن إبراهيم. وذكر ابن عدي لعبد الله بن إبراهيم أحاديث كثيرة منكرة بل موضوعة، ثم قال وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. وقال العقيلي عبد الله بن إبراهيم الغفاري كان يغلب على حديثه الوهم. وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فهو ضعيف غير محتج به عند أهل الحديث. أفضل من هذا، أحسن عليكم. قال الفلاس لم أسمع عبد الرحمن المهدي يحدث عنه. وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل ضعيف. وقال عباس الدوري عن ابن معين ليس حديثه بشيء. وقال البخاري وأبو حاتم الرازي ضعفه علي بن المديني جدا. وقال أبو داود أبو زرعة والنسائي والدارقطني ضعيف. وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. وقال الحاكم أبو عبد الله روى عن أبي حديث موضوع لا يخفى على من تأملها من أهل صنعة أن الحمل فيها عليه. وقال ابن خزيمة عبد الرحمن
يعني مثل رفع الموقوف مثل ما يفعل من أهل الجيج بالآن كان رفعا، لو كان هذا تعمدا لكان وضعا كان وضعا كان يستحق أن يكون من يقال عنه كذب، لكن لما كان هذا عبارة عن غلط وشدة وهم شدة غفلة يقول عنه ضعيف ولا يقول عنه كذب عنده غفلة
يعني ما تعمد. أحسن الله عليكم. وقال ابن خزيمة عبد الرحمن بن زيد ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني حدث عن أبيه لا شيء. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول ذكر رجل لمالك حديثا فقال من حدثك، فذكر له إسنادا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح، لعله يعني عن نوح عليه السلام النبي يعني. سبحان الله. وقال ربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثك أبوك عن أبيه عن جده أن سفينة نوح عليه السلام طافت بالبيت وصلت ركعتين؟ قال نعم. وقد تكلم في عبد الرحمن بن زيد جماعة آخرون غير من ذكرنا، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في موضع آخر إن شاء الله تعالى. وما ذكرناه في هذا المكان من كلام أئمة هذا الشأن في بيان حاله وعلى حال عبد الله بن إبراهيم الغفاري فيه كفاية لمن له أدنى معرفة، فكيف يسوغ لأحد الاحتجاج بحديث في إسناده مثل هذين الضعيفين المشهورين بالضعف مخالفة الثقات اللذين لو كان أحدهما وحده في طريق الحديث لكان محكوم عليه بالضعف وعدم الصحة، فكيف إذا كان مجتمعين في الإسناد؟ وقد علم أن المستدل بالحديث عليه أن يبين صحته ويبين دلالته على مطلوبه، وهذا المعترض لم يجمع في حديث واحد بين هذا وهذا، بل إن ذكر صحيحا لم يكن دالا على محل النزاع، وإن أشار إلى ما يدل لم يكن ثابتا عند أهل العلم بالحديث. وقد صرح غير واحد من المتقدمين المتأخرين من الشافعية وغيرهم بتضعيف الحديث المروي يعني من عمر رحمه في هذا الباب، حتى أن الشيخ أبا زكريا النواوي في شرح المهذب لما ذكر قول أبي إسحاق ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن ابن عمر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري وجبت له شفاعتي، قال النواوي أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطني والبيهقي بإسنادين ضعيفين جدا، يعني الإسناد الذي فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري والإسناد المتقدم الذي فيه موسى بن هلال العبدي. ولقد صدق
الشيخ
الغفاري وعبد الرحمن بن زيد. أحسن عليكم. ولقد صدق الشيخ أبو زكريا فيما قال في هذا الحديث، وأما هذا المعترض فإنه خالف من قبله من أهل العلم وأخذ يقوي حديث موسى بن هلال ويرد على من ضعفه، ثم أخذ يشير إلى تقوية حديث الغفاري وجعله شاهدا لحديث العبدي، فقال عبد الله بن إبراهيم هو الغفاري وقال إنه من ولد أبي ذر، روى له أبو داود الترمذي، ثم ذكر قول أبي داود وابن عدي والبزار فيه، ثم قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى له الترمذي وابن ماجه وضعفه جماعة، وقال ابن عدي إن له حديثا حسانا وإنه ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وإنه ممن يكتب حديثه وصحح الحاكم حديثا من جهته سنذكره في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا كان المقصود من هذا الحديث تقوية الأول به وشهادته له لم يضر ما قيل في هذين الرجلين، إذ ليس راجعا إلى تهمة كذب ولا فسق، ومثل هذا يحتمل في المتابعات والشواهد. هذا كله كلام المعترض ولا يخفى ما فيه من
الضعف، يعني يدل على أنه قوى الحديث ليس عن غفلة في علم الحديث ولكنه تجلد وحاول أن يقوي الحديثين المنكرين، وأيضا قد ترك المتروك لا يتشهد به.
نعم يعني فرض هواه كذا. أحسن عليكم.
تجلد
الله المستعان.
حاولت وهذا
نسأل الله العافية. الحمد لله. أحسن عليكم، هذا كله كلام المعترض، ولا يخفى ما فيه من الضعف والسقوط على أقل من له بصيرة. وإني لتعجب منه كيف قلد الحاكم فيما صحه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي رواه في التوسل، وفيه قول الله لآدم عليه السلام لولا محمد ما خلقتك، مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو حديث ضعيف الإسناد جدا، وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع، وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بالصحيح، بل هو مفتعل على عبد الرحمن كما سنبينه. ولو كان صحيح لعبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج به، لأن عبد الرحمن في طريقه وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه وتناقض تناقضا فاحشا كما عرف له ذلك في مواضع، فإنه قال في كتاب الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم وقال ما حكيناه عنه فيما تقدم، إنه روى عن أبيه حديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه، قال في آخر هذا الكتاب فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإن الجرح لا أستحله تقليدا، والذي اختاره لطالب هذا الشأن لا يكتب حديثا واحد من هؤلاء الذين سميتهم، فالراوي لحديثهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا كله كلام الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك ومضمن أن عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له جرحه بالتدليل، وأن الراوي لحديثه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ثم إنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الحديث الضعيف والمنكر بل والموضوع جملة كبيرة.
شوفوا هذه تحتاج يكون القلم مثلا موجودا يعلق كلام بن عبد الهادي على المستدرك، كلام بن عبد الهادي على فلان، كان هناك حواشي الكتاب مهمة، وإلا فإن هذا مليء بالفوائد يتعلق بالحديثية يتعلق بالكلام بالفتحية وما يتعلق كذلك بمثلا
العقيدة.
نعم
يعني في استدراك بن عبد الهادي أيضا على الحاكم،
على المستدرك نفسه،
المستدرك نفسه للحاكم
قد بين، لكن المستدرك يقول فيه أحاديث ضعاف وفيه فعلا أنه شيخنا رحمه الله يقول نحو الثلث أو أكثر من الثلث لا تصلح للاستشهاد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
ومنهم من يعتذر له بأنه قمش ولم يفتش معرفة المنية قبل أن يصف الكتاب، ولا لا يصلح يستدرك بهذه الأحاديث الموضوعة البخاري ومسلم.
إن شاء الله أقرأ لك تعليق خفيف حق الطارق. طيب. ثم إنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الحديث الضعيف والمنكر بل الموضوع جملة كبيرة، ورأى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء، وذكر أنه تبين له جرحهم، وقد أنكر عليه غير واحد من الأئمة هذا الفعل، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، فلذلك وقع منه ما وقع، وليس ذلك ببعيد. ومن جملة ما خرجه في المستدرك هنا أحسن الله إليك يقول المعلق وقد تعقبه الذهبي في تلخيصه يقول بقوله بل موضوع وعبد الرحمن واهن، يعني الذهبي تعقب الحاكم.
شوفوا الذهبي منهم من يعبر بسكت عنه الذهبي في بعض الأحاديث التي لم يتعقبه فيها، وهذا التعبير منتقد.
نعم.
بل يقال يعني يقال وافقه، ما يقال وافقه الذهبي، يقال سكت عليه. فإننا قد رأينا الذهبي ذكر في الميزان وفي بعض كتبه أحاديث نبه على ضعفها ضعفها، وفي المستدرك ما يضعفها يسكت، يدل على أنه ما وافق الذهبي، إما أنه شغل عن تنبيهها أو التنبيه عليها، إما أنه استبان له في ذلك الحال أو شيء من ذلك، وإلا فلا يقال وافقه الذهبي. الذي سكت عنه يقال سكت عنه، والذي قال نبه عليه قال نبه عليه ضعفا أو تصحيحا، وأما ما سكت عنه ما يقال وافقه. من الغلط أن يقال وافقه لأنه قد علم من لفظ كلامه أنه ليس موافقة له. هناك رسالة في التنبيه على هذه المسألة بالذات، وهو الذي كان يكلله شيخنا رحمه الله يقول كلمة وافقه الذهبي غلط، بل هي سكت عنه الذهبي ولا يقال وافقه.
أحسن الله إليكم. ومن جملة ما خرجوا في المستدرك حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التوسل قال بعد رواية هذا حديث صحيح الإسناد، وهو الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب، فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضع من الخطأ العظيم والتناقض الفاحش. ثم إن هذا المعترض المخذول عمد إلى هذا الذي أخطأ فيه الحاكم وتناقض فقلده فيه واعتمد عليه، وأخذ في التشنيع على من خالفه فقال. والحديث المذكور لم يقف ابن تيمية عليه بهذا الإسناد ولا بلغه أن الحاكم صححه، ولو بلغه أن الحاكم صححه لما قال ذلك، يعني أنه كذب ولا تعرض للجواب عنه. قال: وكأني به إن بلغه بعد ذلك يطعن في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوي الحديث، ونحن قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم. وذكر قبل ذلك بقول أنه مما تبين له صحته. فانظر رحمك الله إلى هذا الخذلان البين والخطأ الفاحش، كيف جاء هذا المعترض على حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث موضوع، فصححه واعتمد عليه وقلد في ذلك الحاكم مع ظهور خطأه وتناقضه، ومع معرفة هذا المعترض بضعف راويه وجرحه واطلاعه على الكلام المشهور فيه، واخذ مع هذا يشنع على من رد هذا الحديث المنكر ولم يقبل ويبالغ في تخطئته وتضليله. وليس المقصود هنا الكلام على ضعف هذا الحديث ومناقشة المعترض على ما وقع منه من الكلام عليه بغير علم، وإنما أشرنا إلى ذلك إشارة لما أخذ هذا المعترض يقوي أمر عبد الرحمن بن زيد عند ذكر الحديث المروي عنه في الزيارة، ويذكر أن الحاكم صح له حديثا بالتوسل. ولو فرض أن هذا الحديث المروي عن عبد الرحمن بن زيد في الزيارة من حديث الصحيح المشهورة لم يكن فيه دليل على غير الزيارة على الوجه المشروع. وقد علم أن الزيارة نوعان، شرعية وغير شرعية، فالشرعية لم يمنع منها شيخ الإسلام ولم ينهى عنها في شيء من فتاويه وملفاته ومناسكه، بل كتبه مشحونة بذكرها، ومن نسب إليها أنه منع منها ونهى عنها وقال هي معصية بالإجماع مقطوع بها فقد كذب عليه وافترى وقال عنه ما لم يقله قط. وقد قال الشيخ رحمه الله على شيخ الإسلام في منسك له صنفه في أواخر عمره، فصل هذا حصل لك منتزع من مجموع الفتاوى، قال: وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، والصلاة فيه خير من في الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم، وهو مروي من طرق أخر، ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك مسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون من بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رواه أبو داود وغيره.
لا يتحرج الزائر أو من أتى المسجد الحرام أن يصلي التوسعة مثلا، التوسعة لها حكم الذي يعني يزيد عليه بالإجماع، إجماع على ذلك. فلو أن واحدا صلى مثلا في أطراف المسجد النبوي
سبحان الله، وإذا أتى قبل أن يجلس يصلي تحية المسجد له حكم المسجد، يعني في الطرف التوسعة. أحسن الله عليكم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه، وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بابه وأمه صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به، ويسلم عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد. وأما أبو حنيفة فإنه قال يستقبل القبلة، فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره، واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها ولا يدعو هناك مستقبلا للحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة. ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك، والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل القبر وقت الدعاء كذب على مالك، بل ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. فأخبر أنه يسمع صلى الله عليه وسلم من القريب، وأنه يبلغ ذلك من البعيد. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا، أخرجه في الصحيحين. فدفنته الصحابة في موضع الذي مات فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه، لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا
يعني المسجد. معناه أنه ما دفنه المسجد، ما قبر.
جزاك الله
خير. إيه هنا قبر المسجد، إنما قبر خارج المسجد هو قبر في بيت اتخذ هذا البيت مقبرة. كان مقبرة. ثم بعد ذلك لما رأى خشي الناس أن يعتدى على القبر النبوي أو شيء من ذلك، جعل حياة ألصقوه دخلوه داخل المسجد على أنه عبارة عن مكان قبور ليس مصلى. أعذروا أن يكون صلى، صلى إليه أو يصلى أو داخل المسجد يكون مسجدا.
أحسن لكم. لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجر وتزاد في المسجد.
شجار.
هو هنا ضم الراء الحجر وتزاد في المسجد، فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان، وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. وزيارة القبور على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه، فالسنة فيها أن يسلم على الميت ويدعى له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهكذا يقول إذا زار البقيع من به من الصحابة وغيرهم، أو زار شهداء أحد وغيرهم، وليست الصلاة عند قبورهم وقبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة أو مكروهة. وأما الزيارة البدعية فهي أن يكون مقصود الزائر أن يطلب
الصلاة والتحريم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
نعم.
وفي لفظ لا تتخذ القبور مساجد، هذا نهي التحريم
وإن كان القبر في مؤخر المسجد. أحسن الله عليكم. وأما الزيارة البدعية فإن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحب أحد من سلف الأمة، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها. وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث المذكور في هذا الباب مثل قوله من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقوله من زارني بعد مماتي فكانما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي، ونحو ذلك كلها حديث ضعيفة بل موضوعة، ليست في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها ولا نقلها إمام من أمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بإسناد ضعيف، لأن من عادة الدارقطني وأمثاله أن يذكر هذا في السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني هذه قاعدة في كتاب دار التصنيع، لا تظن أنه ذكره للاحتجاج،
إنما ليعرف،
لكن لما كانوا يحتجون به ويذكروا الفقهاء ويذكروا كذا فيذكره ليعرف، يذكرونه لأن الفقهاء يحتجون به، فهو رتب كتابه والسنن على ترتيب ما يحتج به الفقهاء.
إيه. في حديث أنه إذا سلم على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من سلم عليه باسمه واسم أبيه، شيء زي كذا مر عليها فضيلتكم؟ أحسن الله إليكم. ثم قال رحمنا الله ويا، قال المعترض الحديث الثالث من جاءني زائرا لا
تدري ما حدث.
أحسن الله إليكم. قال المعترض الحديث الثالث من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. ثم ذكر من حديث عبد الله بن محمد العباد البصري عن مسلم بن سالم الجهني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون شفيعا له، أن أكون له شفيعا يوم القيامة، رواه الطبراني عن عبدان بن أحمد عن عبد الله بن محمد العبادي. وقال الخلعي قال أخبرنا أبو النعمان تراب بن عمر بن عبيد العسقلاني قال حدثنا المحسن علي بن عمر الدارقطني إملاء بمصر قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد عبد الله بن محمد العبادي من بني عباد بن ربيعة في بني مرة بالبصرة سنة 50 و200 قال حدثنا مسلم بن وسام الجهني إمام مسجد بني حرام ومؤذنهم، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم بن أبيه قال قال صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. قلت هذا الحديث، هذا الحديث ليس فيه ذكر زيارة القبر ولا ذكر زيارة بعد الموت، مع أنه حديث ضعيف الإسناد منكر المتن لا يصح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة ولا رواه الإمام أحمد في مسنده ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم، ولا صحه إمام يعتمد على تصحيحه، وقد تفرد بهذا الشيخ الذي لم يعرف بنقل العلم ولم يشتهر بحمله، ولم يعرف من حاله ما يجب قبول خبره، ومسلم بن سالم الجهني الذي لم يشهر إلا برواية هذا الحديث المنكر، وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالإسناد المتقدم ومتنه: الحجامة في الرأس أمان من الجنون والجذام والبرص والنعاس والضرس. وروي عنه حديث آخر منكر من رواية غير العبادي، وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين عن عبيد الله بن عمر، أثبت آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه واحفظهم عن نافع عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر من بين سائر أصحاب عبيد الله الثقات المشهورين والثبات المتقنين، علم أنه شيخ لا يحل الاحتجاج بخبره ولا يجوز الاعتماد على روايته، هذا مع أن راوي عنه وهو عبد الله بن محمد العبادي أحد الشيوخ الذين لا يحتج بما تفرد به، وقد اختلف عليه في إسناد الحديث، فقيل عنه عن نافع عن سالم كما تقدم، وقيل عنه عن نافع وسالم، وقد خالفه من أمثل وقد خالفه من هو أمثل منه وهو مسلم بن حاتم الأنصاري وهو شيخ صدوق، فرواه عن مسلم بن سالم عن عبد الله يعني العمري عن نافع عن سالم عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلى زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. هكذا رواه الحافظ أبو نعيم عن أبي محمد بن حيان عن محمد بن أحمد بن سليمان الحروي عن مسلم بن حاتم الأنصاري، وهذه رواية رواية مسلم بن حاتم التي قال فيها عن عبد الله وهو العمري الصغير المكبر الضعيف أولى من رواية العباد التي طرب فيها، وقال عن عبيد الله يعني الكبير المصغر الثقة الثبت، وكلا الروايتين لا يجوز الاعتماد عليهما لمدارهما على شيخ واحد غير مقبول الرواية وهو مسلم وهو مسلم بن سالم، وهو شبيه بموسى بن هلال صاحب الحديث المتقدم الذي يرويه عن عبد الله العمري أو عن أخيه عبيد الله، وقد اختلف عليه في ذلك ما اختلف على مسلم على مسلمة، والأقرب أن الحديثين في هذا حديث واحد يرويه العمري الصغير متكلم فيه، وقد اختلف عليه شيخان غير معروفين بالنقل ولا مشهورين بالضبط، غير معروفين أحسن عليك بالنقل ولا مشهورين بالضبط في إسناد الحديث ومتنه، فقال أحدهما في روايته عن نافع عن سالم بن عمر، وقيل عنه عن نافع وسالم عن ابن عمر، وقال آخر عن نافع عن ابن عمر لم يذكر سالما، وذكر أحدهما في روايته زيارة قبره ولم يذكر الإعمال إلى زيارته، وذكر الآخر الإعمال إلى زيارته من غير ذكر القبر في روايته. ومثل هذا الحديث إذا تفرد به شيخان مجهولا الحال قليلا الرواية عن شيخ سيء الحفظ مضطرب الحديث واختلفا عليه واضطرب مثل هذا الاضطراب المشعر بالضعف وعدم الضبط، لم يجوز الاحتجاج به على حكم الأحكام الشرعية ولا الاعتماد عليه في شيء من المسائل الدينية، وكم من حديث له طرق كثيرة أمثل من طريق هذا الحديث، وقد نص أئمة هذا الشأن على ضعفه وعدم الاحتجاج به واتفقوا على رده وعدم قبوله، والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر
يعني نكارته بمثل
أحسن عليكم، والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر أنهما النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وربيعة بن عثمان وغيرهم، وليس فيه ذكر الإعمال ولا ذكر زيارة القبر، بل لفظ بعضهم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا. هذا ثابت سيأتي عليه الكلام. وفي لفظ: من زارني إلى المدينة كنت له شفيعا وشهيدا، وهذا اللفظ غير محفوظ، ولفظ بعضهم: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها. وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه قال حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت.
وهو مجمل مبين بغيره، فمن مات بها على التوحيد ففعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يغفر الذنوب من الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم.
ومن مات منها على فكرة الإسماعيلية،
لا
يوجد مثلا إسماعيلية يسمون أنفسهم النخاولة،
النخاولة نعم،
هذا من مثال الشرك،
لا إله إلا الله، ولا ينفعه موته بالمدينة والبقيع. أحسن الله إليكم. قال قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت، فإني أشفع لمن يموت بها. قال وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية،
سبيعة
ما حصل عليكم، وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. من حديث أيوب قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي أن مولاة له أتته فقالت: اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق، فقال: فهلا إلى الشام أرض المنشر، واصبري لكاع، فإني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال الترمذي في الباب عن سعيد بن سفيان:
لكاع يطلق الأحمر،
لكاع. قال الترمذي في الباب عن سعيد بن سفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال أبو القاسم البغوي قال: حدثنا السلط بن مسعود الجحدري قال: حدثنا سفيان بن موسى قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت، فإن من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. وقال هيثم بن كليب الشاشي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا سفيان. الرقاشي أليست بكسر مع التشديد؟ الرقاشي. قال: حدثنا سفيان موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. وقد سئل الدار قطني في كتاب العلل عن حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. فقال: يرويه أيوب السختياني وأبو بكر بن نافع وربيعة بن عثمان وعبيد الله بن عمر عن نافع، واختلف عن أيوب وعن عبيد الله، فأما أيوب فرواه عن سفيان بن موسى وهشام الدستوائي فرواه عنه سفيان بن موسى وهشام الدستوائي والحسن بن أبي جعفر، فقالوا عن نافع بن عمر، وخالفه ابن علية فقال عن أيوب: نبئت عن نافع قال صلى الله عليه وسلم: حدثناه جعفر بن محمد الواسطي قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا شجاع بن مخلد عنه. وأما عبيد الله بن عمر فإن معتمر بن سليمان وسنة بن نوح والمفضل بن صدقة أبا حماد رووا عن عبيد الله عن نافع بن عمر، وخالفهما أبو ضمر أنس بن عياض رواه عن عبيد الله عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن مولاة لابن عمر عن ابن عمر. ويشبه أن يكون القولان عن عبيد الله محفوظين، حديث نافع وحديث قطن بن وهب، لأن حديث نافع له أصل عنه رواه عنه أيوب أبو بكر بن نافع وربيع بن عثمان، وحديث قطن بن وهب محفوظ أيضا حدث به عبيد الله بن عمر. وقيل عن أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن قطن، وذلك وهم من قائله، ورواه عبد الله بن عمر أخو عبيد الله ومالك بن أنس وضحك بن عثمان وليد بن كثير عن قطن بن وهب عن قطن، يعني كله مفتوح القاف والطاء، عن قطن بن وهب عن يحنس أبي موسى عن ابن عمر قال: حدثنا عبد الله بن حمد البغوي قال: حدثنا السلط بن مسعود قال: حدثنا سفيان بن موسى قال: حدثنا يوم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت، فإن من مات بها شفعت له يوم القيامة. قال: حدثنا عبد الله بن حمد سعيد الجمال قال: حدثنا محمد بن إسحاق أبو إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليموت، فإنه من مات بها كنت له شفيعا وشهيدا. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الصوتي قال: حدثنا أبو زيد عمر بن شبه حاء، وحدثنا الصوتي قال: أنبأنا أحمد بن زياد بن عبد الله الحداد قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حسن بن أبي جعفر قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت، فإني أشفع لمن مات بها. قال ابن شبه عن أيوب: وقال منكم أن يموت، وقال: لمن يموت بها. قال: حدثنا جعفر محمد الواسطي قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن الحسن الختلي قال: حدثنا عبد الرحمن المبارك قال: حدثنا عون بن موسى عن أيوب محمد بن الحسن الختلي، الختلي الياء مشدود على ضم الختلي يعني أضم الخاء الختلي. قال: حدثنا عبد الرحمن المبارك قال: حدثنا عون بن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من زارني إلى المدينة كنت له شفيعا وشهيدا. قيل للختلي: إنما هو سفيان بن موسى، فقال: اجعلوه عن ابن موسى. قال موسى بن هارون: ورواه إبراهيم بن الحجاج عن وهيب عن أيوب عن نافع مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أدري سمعت من إبراهيم الحجاج أم لا، ووهيب وابن علية أثبت من الدستوائي ومن الدستوائي أثبت من الدستوائي ومن الجفري ومن سفيان بن موسى. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن حمد الوكيل قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا أحد إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. قال حدثنا أبو محمد يزداد بن عبد الرحمن الكاتب قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح العطار قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن مولاة لابن عمر استأذنته أن تأتي العراق وجزعت من شدة عيش المدينة فقال لها اصبري يا لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدة المدينة ولأوائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا زبير بن بكار قال حدثنا أبو ضمر عن عبيد الله عن قطن ابن وهب عن مولاة لابن عمر أنها رادت الجلاء في الفتنة واشتد عليها الزمان فاستأذنت ابن عمر فقال أين فقالت العراق قال فهلا إلى الشام إلى المحشر اصبري لكاع فإني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. الخطو لي كما قال الشيخ حسن عليكم. قال حدثنا مصاعد قال حدثنا ابن محمد بن منصور بن سلم الخزاعي قال قال أنبأنا أبي قال حدثنا ابن عمر عن قال حدثنا عبد الله بن عمر عن قطن بن وهب أن مولاة لابن عمر أتته تسلم عليه لتخرج من المدينة وقالت أخرج إلى الريف فقد اشتد علينا الزمان فقال ابن عمر اجلسي لكاع فإني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لواه وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب عن مالك وقال وحدثنا أبو روق قال روق
روق
أحسن الله إليكم وحدثنا أبو روق قال حدثنا محمد بن محمد خلاد قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن قطن بن وهب أن يحنس مولى الزبير أخبره أنه كان جالسا مع ابن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج أبا عبد الرحمن شد علي الزمان علينا الزمان فقال لها ابن عمر أقعدي لكاع فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لواء وشدتي أحد إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وقال معن عن يحنس مولى الزبير قال كنت جالسا عند ابن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه وقالت قد اشتد علينا الزمان أريد الخروج فقال اقعدي. قال حدثنا محمد بن صاعد قال حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن قطن ابن وهب عن يحنس عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر أحدا على لوائها وشدتها إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. قال حدثنا أحسن الله إليكم نفع الله بكم رفع الله قدركم في الدارين أجزل الله لكم المثوبة والأجر متعكم الله بالصحة والعافية ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق صلى الله وسلم على وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.
هذا تنبيه على مسألة الأولى أن من مكنه الله في علم الحديث يستطيع أن ينصر دين الله إن شاء الله بعلم وبصيرة إذا تجرد عن الهوى، وأن من رد يريد أن ينصر فكرة ولو كان مخالفا بارزا عضلاته في ذلك تلك المسألة بما عنده من علم ظانا أنه قد ينصر ما يقوله على الناس فإن هذا قد يفترح ولو بعد حين، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنا أصرف النصيحة أن يتجرد الإنسان لله بإخلاص ومتابعة في أقواله وأفعاله وردوده مع المحب والمبغض. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فهو الله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالله أقام دينه وأنزل شرعه ليتبع أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولنا في هذا الرجل عبرة أنه لما أراد أن ينصر مذهبه في هذه المسألة بعينها أو في بعض المسائل بعينها بغير تبينه بغير مع علمه بالحديث أنه قد حصلت منه هنات تنتقد عليه ويثم عليها، إلا أن يدارك الله العبد برحمه وإلا فإنها زلات واضحة. إما أنه تحامل ولم يكن له مكان في الحديث، وإما أنه لم يكن له مكان في الحديث وهذا فيه نظر، وإما أنه متمكن وتحامل مع ذلك ونصر مذهبه على غير ورع. الله المستعان، نسأل الله التوفيق.
اللهم جزاك الله خيرا.
علم الحديث علم مهم ينبغي العناية به. كما قال الصوري رحمه الله الحافظ الصوري: كل من عاند الحديث وأضحى عائبا أهل أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه. وإلى قوله: وما قد رواه راجع كل عالم وفقيه. فهذا المحرر بن عبد الهادي رحمه الله في هذا الكتاب صار مرجعا كتابه للأمة في علم الحديث وفي غيره، لا سيما بما يسبره وما يبينه أنه قد حصلت أوهام في هذا الحديث، منهم من رواه على ذلك اللفظ واللفظ الصحيح وكذا، كما ذكر في هذه المسألة من باب علم العلل. والله موفق.